أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلي يا رب على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صلي على محمد وآل محمد. المقام الثاني في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري وعدمه. كان الكلام في بحث الإجزاء، وقلنا أنه تارة نبحث في مقام إجزاء الأمر الاضطراري عن الأمر الاختياري، وهذا هو المقام الأول ولقد انتهينا منه، فبحثناه تارة في مقام الثبوت وأخرى في مقام الإثبات. الآن نتكلم عن مطلب مهم وابتلائي، وهو إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي. الأمر الظاهري المراد هنا هو حالة الجهل بالواقع، عندما يجهل المكلف أو الفقيه عندما يجهل بالحكم الواقعي فسوف يلجأ إلى بدائل تقوم مقام الحكم الواقعي، اللي هو عبر عنه بالحكم الظاهري، يعني الشامل للأمارات وللأصول العملية. هناك اصطلاح للحكم الظاهري يختص فقط بالأصول العملية، ولكن هناك اصطلاح أعم منه يراد به الأمارات والأصل العملي. هنا نريد بالحكم الظاهري ما يشمل الأمارات و الأصول العملية. كثيرا ما يسير المكلف أو الفقيه على وفق أمارة أو على وفق أصل عملي، ثم بعد ذلك يتبين خطأ ذلك الحكم الظاهري، خطأ الأمارة أو خطأ الأصل، وينكشف له الواقع، سواء كان هذا في شبهة حكمية أو كان في شبهة موضوعية، فهل يجزي ما فعله على طبق الحكم الظاهري أم لابد عليه من الإعادة أو القضاء؟ هذا هو محل البحث. المصنف يقسم البحث تقسيما أوليا إلى الأحكام الظاهرية الجارية في الشبهات الموضوعية، هذا القسم الأول. والقسم الثاني الأحكام الظاهرية الجارية في الشبهات حكمية، فهناك أمارات وأصول عملية هاي تجري وتنقح موضوع التكليف، تهتم بتنقيح شنو؟ موضوع التكليف. مثلا الخمر حرام، جيد، الحكم هو شنو؟ والحرمة، والموضوع هو الخمر، فتارة تجري الأصل العملي أو تجري الأمارة لتنقح موضوع هذا الحكم، فيقال إن الشبهة إن هذا الأمارة جارية في الشبهات الموضوعية. كما لو شككت أن الخمر الذي أعرفه أنه خمر بالأمس، أشك اليوم أنه انقلب إلى الخل أم لا يزال خمرا، فأستصحب خمريته، استصحب خمريته الثابتة بالأمس. فهنا الاستصحاب ماذا فعل؟ نقح وثبت الحكم للموضوع، موضوع الحكم، ثبت موضوع القضية، خلينا نقول اللي هو شنو، يعني ثبت لك انه هذا خمر، فيقال ان الاصل هنا منقح للموضوع. نفس الكلام في الأمارة، لو أتى لك صاحب اليد، كما يعبر عنه ذو اليد يعني المالك، قال لك هذا خمر، أنا أشك أنه خمر أو لا، هو قال هذا خمر، إخبار ذو اليد شنو؟ حجة. فهنا الأمارة ماذا فعلت؟ نقحت الحكم أو الموضوع؟ الجواب نقحت وثبتت موضوع التكليف. وتارة الأخرى بالعكس، يكون الأمارة أو الأصل تجري وين؟ في الشبهات الحكمية. كما لو أني أعرف اليوم جمعة لكن ما أدري الواجب هو صلاة الجمعة، لو الواجب هو صلاة الظهر، أو بعبارة أخرى صلاة الجمعة واجبة لو لا مثلا، فيأتي الأصل العملي شو يقول؟ يقول هو هي صلاة الجمعة كانت واجبة في زمن الحضور، والآن أنت في زمن الغيبة تشك في ثبوت، فالأصل شنو؟ نستصحب وجوبها لو موضوعها لا الوجوب، فهنا استصحاب المسار الحكم للموضوع للحكم، وهكذا في الأمارة إذا قامت على حكم. إذن فالمصنف منذ البدء يقسم الحكم الظاهري إلى حكم ظاهري ينقح المواضيع يعني جالب الشبهات الموضوعية، وإلى حكم ظاهري ينقح الأحكام. يقدم الكلام المصنف يقدم الكلام عن الحكم الظاهري المنقح والجاري في شبهات الموضوعية. هذا إذن هذا أول شيء. الأمر الآخر الذي يفعله المصنف أنه يقسم أيضا يقسم الحكم الظاهري المنقح للموضوع، هذا أيضا يقسمه إلى قسمين، إلى أصل عملي وإلى أمارة. سيأتي في محله التفريق بين الأصل العملي والأمارة، وما هو المائز الحقيقي بينهما سيأتي في محله، لكن عندكم فكرة عامة على الموضوع هذا. زين، فيقسم المصنف يقول تارة نبحث عن الأصول العملية الجارية في حال الشك، أصول عملية وظائف، وتارة نبحث عن الأمارات المنقحة علما للمواضيع. جيد، ابحث. البحث الأول إذن ما هو؟ هو هل الأصل العملي المنقح للمواضيع للموضوعات هل يجزي عند بياني وانكشاف خطئه أم لا يجزي؟ هو يضرب مثال استصحاب الطهارة. الصلاة في الثوب الطاهر مثلا واجبة، مثلا تجب الصلاة في ثوب طاهر، فهنا تجب هو الحكم، والموضوع شنو؟ ثوب الطاهر، فالطاهر متعلق بالموضوع، أما المتعلقات الموضوع. فإجى استصحاب الطهارة أو أصالة الطهارة، فرقون بين أصالة الطهارة واستصحاب الطهارة، استصحاب الطهارة يريد يقين سابق، أصالة الطهارة لا، هي بعد كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس بعينه. المهم إجت أصالة الطهارة اشتبتت لك أن هذا الثوب شبيه طاهر، فنقحت شنو؟ موضوع أو متعلق الموضوع، بالنتيجة مو الحكم. وقد تأتي شنو؟ أمنوا احنا قلنا قد يأتي نفس الكلام استصحاب الطهارة أيضا يثبت نفس الفكرة. السؤال، أنا صليت بهذا الثوب اعتمادا، بنيت على طهارته اعتمادا على أصل عملي، إما هو أصالة الطهارة أو استصحاب الطهارة، وصليت وبعد الصلاة تبين واقعا أن الثوب نجس، هذه على نجاسة عليه، نجاسة على الثوب واضحة جدا، ما أقول لك دم حتى تقول لي أقل من الدرهم ما أدري شو، لا مو دم، بول أجلكم الله، غائط، هاي شلون؟ ما بيها مجال، نجاسة واضحة يعني قطعية. فالسؤال، هل ما صليته أنا من صلاة هل يكون باطلا باعتبار أن الصلاة التي صليتها واقعا هي فاقدة علما لشرط الطهارة، بس هي يكون ظاهرا هم فاقدة؟ أنا ظاهرا كنت أتوقع أنها شنو؟ أنها واجدة أو فاقدة؟ واجدة، لأن أنا اعتمدت في الصلاة على منه؟ على الحكم الظاهري اللي هو منه استصحاب أو أصالة الطهارة. فإذا أنا كانت عندي طهارة ظاهرية، لكن هل توجد طهارة واقعية؟ ما واضح عندكم هاي الطهارة الظاهرة. الطهارة الظاهرية يعني أن أنا ظاهرا اعتمدت على دليل أصل عملي هو الذي شنو أمنني وجعلني أصلي بمن بهذا الثوب وأنا مرتاح البال، هاي التأمين، طاني أمان، قال لي صلي، شلون أصلي مو هذا الثوب ما أدري بيه نجس طاهر، قال لي مو عندك أصل شي يقول كل شيء لك طاهر حتى تعلم، أنا هم على الحشاية هاي اشتويت صليت، هذا اشتوى الأصل، أصل مؤمن، قال لي ما عليك عقوبة صلي، فأنا حصلت طهارة، وإلا شلون أصلي بدون طهارة؟ بس يا طهارة اللي حصلتها هاي ظاهرة، هو حش معنى ظاهرية، حصلت طهارة ظاهرا اعتمادا على منه على هالحشاية اللي شو تقول كل شيء لك طاهر، صليت بالثوب تبين الثوب نجس واقعا، فإذا هناك طهارة ظاهرية ولا توجد هناك طهارة واقعية. أذلة الاشتراط، يعني اشتراط الصلاة بالطهارة، مثل كقوله عليه السلام لا صلاة إلا بطهور. هذا شو يسمونه؟ يسمونه من أدلة الاشتراط. يعني شنو أدلة الاشتراط؟ يعني اشتراط الصلاة بمن؟ بالطهارة. إذا فهمنا من أدلة الاشتراط كما هو الصحيح، إذا فهمنا من أدلة الاشتراط أن المراد بالطهارة التي هي شرط في الصلاة، المراد هي خصوص الطهارة الواقعية. إذا فهمنا هذا الفهم، إذن فآني لصلاة باطلة صحيحة. لماذا باطلة؟ لأنها فاقدة لشرطها اللي هو شنو شرطها؟ الطهارة الواقعية. وأنا ما كانت عندي طهارة واقعية، كانت عندي طهارة شبه ظاهرية ما تفيد. إذا فهمنا من قوله عليه السلام وأمثاله، أمثال هذا القول، أمثال يعني كل ما يشترط في الصلاة طهارة، نظير لا صلاة إلا بطهور. إذا فهمنا من هذا التعبير أنه لا صلاة إلا بطهور واقعي، فأكيد أن صلاتي شنو؟ صلاتي باطلة لأنها فاقدة للشرط، صليت بدون طهارة واقعية، علاج الطهارة ظاهرية ما تفيد. الصحيح هو هذا الصحيح طبعا، الصحيح أن المفروض أن المراد بالطهارة في أدلة الاشتراط، أرجو أن تكون عندكم واضحة شنو مصطلح أدلة الاشتراط، هو المصنف يعيدها، أدلة الاشتراط يعني الأدلة التي ثبتت اشتراط الصلاة بمن؟ مشترطة بمن الصلاة؟ بالطهارة، هذه أدلة الاشتراط. إذا فهمنا وهو الصحيح من أدلة الاشتراط خصوص الطهارة الواقعية، سيلزم ماذا؟ سيلزم بطلان الصلاة، يعني إجزاء لو ماكو إجزاء، عدم الإجزاء. صحيح هو هذا، هذا هو الصحيح، لا صلاة إلا بطهور يعني لا بطهور واقعي. المصنف يقول في رأي غريب له، هاي من 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 آراء المصنف الغريبة أيضا، أيضا التي خالف بها مشهور العلماء، هاي من فلتات الكفاية أيضا. يقول المصنف الأصل العملي هنا، يعني الملقح للموضوعات، الإمام عليه السلام عندما يقول لك كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر بعينه، هذا في الحقيقة الإمام هذا التعبير منه تعبير فيه نظر إلى أدلة الاشتراط. ما واضح عليكم؟ خلنا أوضح لكم مصطلح الحكومة، جزء الحكومة مر عليكم في بحث الأصول المظفر، لكن أنا راح أعيد اختصارا. هناك بحث يعني هو قبل الشيخ الأنصاري، طبعا هذا البحث موجود لكن الشيخ الأنصاري نقحه ووضحه جيدا، وهو بحث الحكومة، حكومة أحد الدليلين على الدليل الآخر. يوجد دليلين أحدهما حاكم على الآخر، يعني شنو حاكم؟ يعني يأتي أول شيء دليل محكوم ويجي دليل آخر ثاني يفسر الأول، ينظر إلى الأول. شو معنى ينظر؟ يعني يفسره، بس يفسره بنحو يوسع دائرة الموضوع أو يضيق دائرة الموضوع. فيأتي دليل ويقول الربا حرام، يمحق الله الربا. نقول شنو الربا؟ يقول الربا مثلا القرضي، الربا القرضي من شنو؟ يقول لك يعني أن تقرض شخصا بشرط الزيادة، شرط الفائدة، ما يصير الحرام، الربا حرام. الموضوع شنو هو؟ الربا. عرفتوا شنو الموضوع؟ تعرفون أنتم فقهيا تعرفون شنو الربا، أحكي عن الربا القرضي البسيط، تعرف الربا المعامل، الربا القرضي هذا القرض مع الزيادة الواضح، الربا حرام، الربا القرضي حرام. النوب اجى دليل آخر يقول لا ربا بين الوالد وولده. شنو؟ ايش تقصد لا ربا؟ يعني الوالد وولده إذا واحد داين الآخر مع الزيادة هذا لا ربا، يعني أنت نفيت الحكم ونفيت الموضوع. لا ربا مسلط، النفي مسلط على منه؟ على نفس الربا. فيجي يقول هذا ماكو، مو ربا، عجيب، هو ربا حقيقته، ربا. لا أنت لو طلعت تخصيصا، تخصيصا شنو؟ قول هو ربا بس مو حرام، إيه ما نقبله من عندك. قول هو ربا بس استثني، نظير اي استثناء يصير، فيصير اخراج من الموضوع لو من الحكم، من الحكم نقبل، هاي طبيعي. هذا التخصيص اللي نعرفه، التخصيص المتعارف عندنا الان انه يجي قاعدة ويستثنى شخص من الحكم مو يستثنى من الموضوع، كما يقال اكرم العلماء ثم يقول لا تكرم زيدا العالم. هو زيد عالم ادري بعالم، بس انا مطلع يعجبني ما اكرمه، فاذا زيد معترف انه عالم لما معترف، هذا خروج تخصيصي ولا تخصصي؟ تخصيص. احنا المتعارف عندنا الخروج التخصيص، هذا متعارف. الشيخ الأنصاري أكد على نوع آخر من الخروج، وهو الخروج من الموضوع بهذه، بس مو خروج تكويني، خروج أيضا اعتباري، وهو شنو؟ أنه لا ربا، يعني هذا الذي يحدث بين الوالد وولده اللي تسمونه ربا، اللي هو الزيادة، قرض مع الزيادة، هذا أصلا مو ربا، مو هو ربا مو حرام. فخروج يشبه الخروج التخصصي، يشبهه، بس هم اكو فرق بيناتهم. بالنتيجة شنو؟ يعني شو يقول؟ يقول أني كمشرع مو قلت لكم الربا حرام؟ هذا الربا حرام اليوم وضحتها لكم. أقصد بالربا حرام ما عدا الربا الذي يكون بين الوالد وولده، هذا الربا الذي يكون بين الوالد وولده أنا أصلا ما أحكم عليه بأنه ربا. فدائرة الربا أصبحت لا تشمل هذا الفرد، مو خرج من الحكم، لا خرج من الموضوع، دائرة الربا أصبحت لا تشمل هذا الفرد، الفرد الذي يكون بين الوالد وولد، فهذا لا ربا، هذا مو ربا أصلا. مثال آخر، أكرم العلماء، ثم يقول الفاسق ليس بعالم وإن شق الشعر في المتشابهات. الفاسق ليس بعالم حتى لو شق الشعر في المتشابهات. شقد دقيق، شقد عنده دقة علمية بحيث بالمتشابهات هو يشق الشعر، يعني خبير في هذا يقول أنا عندي، الإمام يقول أنا عندي إنسان كومة معلومات بس فاسق عاصي لله، هاي كومة المعلومات أنا أنزل منزلة منه، أجهل الجاهلين. تشوفين فائدة علم بلا عمل، فجاهل عالم، عالم بلا عمل جاهل عندي، جاهل عندي. عندي شنو معناها؟ معناها انه انا العالم الذي قلت لكم اكرموا العلماء، هذا العالم كان يشمل الف او مئة، كان يشمل مئة فرد من ضمنهم من هو هذا الفاسق، لكن انا اليوم وضحت الحكايه اليوم، انا في مقام البيان والنظر والمفسرية لذاك الكلام، فافسر كلامي السابق، اقول لكم ترى هذا الفاسق رقم مئة هذا اصلا ليس في نظري ليس ب عالم، فأخرجته من الموضوع ولا من الحكم؟ من الموضوع، بس خروج اعتباري، وهذا هو الفرق بين الحكومة والتخصص. التخصص خروج حقيقي تكويني، هذا خروج اعتباري. فبالنتيجة أكرم العلماء صار يشمل 100 لو يشمل 99، 99 أصبح ضيقا، هذا الفرق طلع، هذا مو عالم عندي المولى، هذا مو عالم حتى وإن شق الشعر في المتشابهات. واضح؟ هذه هاي الحكومة. الحكومة أحد الدليلين، ناظر ومفسر للدليل الآخر يضيق موضوعه كما في هاي الأمثلة اللي ذكرتها، وفي بعض الأحيان شو يسوي؟ يوسع موضوعه. الحكومة قد تكون حكومة تضييق كما وضحنا هاي المثالين، مثال لا ربا ومثال العالم، وقد تكون حكومة توسعة. حكومة التوسعة شنو؟ كما لو قال المولى أكرم العلماء، ثم قال المتقي من يتق الله فهو عالم حتى وإن لم يكن يقرأ ويكتب، ما يعرف يقرأ ويكتب، والله هذا عندي عالم. شنو فائدة هو العلم؟ هو العلم والجهل شنو فائدة غير طريق لتقوى الله وطريق ليش اسمه؟ فجيب لي إنسان يتق الله، يتق الله سبحانه وتعالى، يطيع الله، هذا عندي أنا أعده وأحسبه حال حال أعلم العلماء عندكم. ليش؟ لأن الفكرة هي شنو؟ الفكرة أنه العالم علمه غير يفيده في الوصول إلى طاعة الله. فإذا أنا عندي، المشرع يقول جاهل، يعني مو جاهل فما أقول، لا يقرأ ولا يكتب، أمي خلنا نسميه إحنا، لكنه يخاف الله يتق الله، هذا عالم عندي. فهنا صارت توسع لتضييق الموضوع. هذا يكرم لما يكرم في قوله أكرم العلماء؟ يكرم، هو قال أكرم العلماء، هنا يكرم. لماذا؟ لأن الموضوع أصبح واسعا يشمل جاهلا بنظرنا، لكن هو طبعا هذا فرق مهم بين الحكومة والتخصص، لأن التخصص دائما يطرد، أما الحكومة فمرات تطرد ومرات تدخل، هذا هم فرق آخر بين الحكومة والتخصص. يعني واحد يقول شنو الفرق بيناتهم؟ لا، الفرق أول فرق ذكرناه أن الحكومة اعتباري والتخصص تكويني، والأمر الثاني هو هذا اللي ذكرناه. مثال آخر، الطواف في البيت صلاة. شنو يعني؟ يعني ان الصلاة اصبحت تشمل فردا من خارج افراد الصلاة اللي تعرفونها، وهو شنو يا فرد؟ هو فرد الطواف. يعني حكومة التوسعة ما لعل طولت بها، نرجع لمحل بحثنا. يقول المصنف ان الافضل عملي إذا قام على طهارة شيء فالأصل العملي حاكم على أدلة الاشتراط وموسع لدائرتها بحيث تشمل الطهارة الظاهرية. ما افتهمنا. يقول قوله عليه السلام كل شيء لك طاهر، هذا أصل عملي مو؟ هذا كل شيء لك طاهر استفدنا منه أصالة الطهارة اللي هي أصل عملي. الإمام عليه السلام بهذا القول كان ناظرا علما إلى أدلة الاشتراط اللي هي مثل إيش؟ مثل لا صلاة إلا بطهور. هاي لا صلاة إلا بطهور قبل قوله عليه السلام كل شيء لك طاهر كانت تشمل يا طهارة واقعية فقط، لكن هو الإمام وسع دائرته بنحو الحكومة التوسعة فقال كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. أنت هذا تدري بي طاهر نجس؟ أقول ما أدري بي نجس. إذن فهو لك طاهر. شو معنى لك طاهر؟ يعني أصبح من أفراد قولي السابق لا صلاة إلا بطهور، فهاي لا صلاة إلا بطهور كانت تشمل فقط الطهارة الواقعية، اليوم أصبحت تشمل منه الظاهرية أيضا. فأني عندما قلت لك كل شيء لك طاهر أردت توسعة قولي السابق لا صلاة إلا بطهور، فأصبحت لا صلاة إلا بطهور شامل ليا طهارة للظاهر. فأنت عندما صليت بثوب نجس واقعا إلا أنه طاهر شنو ظاهرا، أنت على هذه الحكومة جاوبوني أنت واجد للشرط لو فاقد للشرط؟ الجواب إن كان هو الشرط فقط الطهارة الواقعية إخواني شنو فاقد، أما إن كان الشرط كما هو الحكومة يشمل الطهارة الظاهرية أو الواقعية أي واحدة من الاثنين، أنا الحمد لله عندي هذا الشرط، يعني أنا دخلت إلى الصلاة بيا طهارة بطهارة ظاهرية، والطهارة الظاهرية هي أحد الشيء يعني إما واقعية أو ظاهرية أي واحدة من الاثنين توفرت. السؤال من الذي دلك على أن لا صلاة إلا بطهور يشمل الظاهرية؟ ما الذي قال؟ ما هو الدليل؟ الجواب الدليل يقول المصنف حكومة أصالة الطهارة على أدلة الاشتراط، حكومة استصحاب الطهارة على أدلة، هذه الحكومة حكومة توسعة. واضح؟ هذا في الرأي في الحقيقة تفرد به المصنف، وإلا كل العلماء اللي قبل المصنف وحتى اللي بعد المصنف من علمائنا أقصد كلهم لم يعترفوا بهذا الكلام والتزموا، جميعهم التزموا بمن؟ بأن المجتهد يخطئ ويصيب، ولهذا سمينا احنا ماذا يطلق علينا؟ المخطئ. شو معنى المخطئ؟ يعني المجتهد دائما مصيب. على كلام صاحب الكفاية بعد كل واحد يصير على مقتضى الأصل العملي شنو؟ هم يحتمل مخطئ؟ يصير مصوب بعد. لهذا الشيخ صاحب الكفاية في هذا البحث أصبح من خانة المصوبة، وهذا في الحقيقة مو صحيح، لأن المعروف عندنا احنا نحن من المخطئ. يعني شنو مخطئ؟ المجتهد ليس دائما مصيب، يخطئ ويصيب، والأصول والأمارات كلها كواشف عن الواقع، فإذا تبين أن الواقع غير ما دلت عليه الأصول إذن الواقع على حاله يبقى محفوظ، يعني لابد من تحصيل الواقع، تبقى الطهارة طهارة واقعية، هاي الطهارة الظاهرية ما تسوي شيء، لا تقدم ولا تأخر. صاحب الكفاية يقول لا صارت توسع الحكومة، هذا الحقيقة رأي غريب، لا تعتمدوا على هذا القول، إنما اعتمدوا على قول مشهور علمانا. مشهور علمانا شو يقول؟ يقول ماكو فرق بين الأصول والأمر، كلها شنو قد تخطئ وقد تصيب. المصنف شي يقول لا بالنسبة للأمارات إيه صحيح قد تخطئ وقد تصيب، أما بالنسبة للأصول فكلها أدلة حاكمة، وإذا كانت أدلة حاكمة فهي متصرفة وين؟ في أدلة الاشتراط، مما يؤدي دائما بالنتيجة أن المجتهد دائما شنو دائما مصيب، بس بيا خانة الأصول العملية، وهذا قلت لك من يعني من فلتات المصنف. يقول المقام الثاني في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري وعدم الإجزاء وعدمه، والتحقيق أن ما كان منه يعني من الأوامر الظاهرية يجري في تنقيح يعني في إثبات ما هو موضوع التكليف. أذن قلت لكم من أول ما بدأ المصنف في بحث شنو؟ في بحث الحكم الظاهري الجاري في الشبهات الموضوعية. قال في تنقيح ما هو موضوع التكليف وتحقيق تفسير له وتحقيق متعلقه يعني متعلق التكليف، وكان يعني وكان الدليل بلسان تحقق ما هو شرط التكليف او شطر التكليف جزءه. بس هنا منا بدأ بالبحث عن شنو؟ منا بدأ بالبحث عن منو؟ عن الاصول العملية. اذا الان نتكلم عن الاصول العملية الجارية وين في الشبهات شنو؟ موضوعية الحكمية موضوعية. فقال وكان يعني هذا الدليل الظاهري بلسان تحقق ما هو شرطه. لان هو شو يقول لك؟ كل شيء لك طاهر. فانا الظاهر شنو؟ حققت الشرط وما حققته؟ حقق عني عن جاب طهارة. بس يا طهارة ظاهرية او شطر الحكم او شطر التكليف كقاعدة الطهارة التي تحقق شنو؟ تحقق الطهارة. طهارة الثوب. طهارة الثوب موضوع له حكم المفروض موضوع. او الحلية تقول لك هذا حلال فيجي حكم اخر يقول لك الحلال يجوز اكله. زين. بل واستصحابهما. استصحابهما يا هم طهارة الحلية. شنو وجه الترقي في قوله بل؟ وجه الترقي لان الاستصحاب هناك خلاف هل هو من الامارات ام انه من الاصول. وقلت لك هذا يتوقف على بحث ما معنى الامارة وما معنى الاصل. اذا فهمنا الجواب اذا اجبنا عن هذا السؤال ما الفرق بين الامارة والاصل الفرق الدقيق بينهما على الجواب عن هذا السؤال سوف يقع البحث انه الاستصحاب هل هو داخل في الامارات. لان الاستصحاب فيه كشف حاله حال شنو؟ حال حال خبر الواحد. فمن هذه اذا كان الفكرة فكرة كشف نوع من الكاشفية يعبر عنه بالدليل المحرز. اذا كان الفكرة فكرة احراز فالاستصحاب امارة. اما اذا كان لا الفكرة فكرة وجود شك وعدم وجود شك الاستصحاب وين يلحق؟ يلحق بالاصول. ولهذا بعضهم يقول الاستصحاب هو فرش الامارات يعني اسفل الامارة بلهم لكنه عرش الاصول. المهم المصنف يقول انا عندي في رأيي الاستصحاب وين ملحق؟ بالاصول العملية. لهذا قال بل واستصحابهما. حتى الاستصحاب عندي مشمول بالكلام في وجه قوي. الوجه القوي هو الحاق الاستصحاب بمن؟ بالاصول. ونحوهما نحو هاي القاعدتين قاعدة الحلية والطهارة وش اسمه كقاعدة الفراغ والتجاوز بالنسبة الى كل ما اشترط بالطهارة او اشترط بمن؟ بالحلية. المهم فكل ما يشترط بالحلية كالاكل وكل ما يشترط بالطهارة كالصلاة هذني اصالة الطهارة شو تسوي؟ تنقح شنو؟ تنقح الموضوع. تنقح الموضوع بها مستوى بمستوى تقول لك تحققت الطهارة لكل شيء لك طاهر. زين تحقق الطهارة يا طهارة ظاهرية لواقعية ظاهرية. يقول يجزي هذا خبر أن في قوله والتحقيق أن ما كان كذا يجزي. ليش يجزي؟ التعليل فإن هذا تعليل الإجزاء. فإن دليله يعني دليل الأصل العملي يكون شنو؟ حاكما على دليل الاشتراط. دليل الاشتراط يعني شنو؟ يعني اشتراط الصلاة مثلا بالطهارة أو بالحلية. زين ومبينا هذا تفسير للحاكمية مبينا لدائرة الشرط. فالشرط في قوله عليه السلام لا صلاة إلا بطهور يا طهور تبين يا طهور الأعم من اللي بين هذا أصالة الطهارة. وأنه يعني وأن الشرط أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية. إذن فانكشاف الخلاف فيه لا يكون موجبا لانكشاف فقدان الفعل لشرطه. واضح؟ عمل. ها؟ العمل ايه نعم العمل او الفعل مكتوب عندي الفعل انا ايه نعم فرق. بالنتيجة انا بعد الصلاة رأيت نجاسة على ثوبي اذا فصلاتي فاقدة للشرط او لا على هالكلام هذا نعم. على هالكلام فاقد للشرط؟ الجواب لا مو فاقد. شلون مو فاقد؟ مو هاي نجاسة. الجواب لا مو طهارة. عندك طهارة شنو؟ واقعية. يجي واحد بكم يشكي يقول جيد انا اذا حتى راح اصلي العصر نفس الشيء انا صليت الظهر بهالطريقة خلاص صلاة الظهر طلعت شنو؟ صحيحة لو باطلة؟ صحيح خلاص خلنا نصلي العصر خلنا يا الله خلنا نصلي بعد اصلي العصر مع انه نجاسة واقعية قاعد اشوف يصير لو ما يصير؟ ليش ما يصير؟ عجب. الجواب لأنه هنا بعد حتى حكم ظاهر حتى أصل عمل ما يشتغل ما يعمل. واضح؟ صلاة الظهر صححناها لأنك فرقت منها. زين صلاة العصر تريد أن تصليها بهذا الثوب الذي تراه نجسا. أكو عندك طهارة ظاهرية؟ هسه طهارة واقعية أكيد ماكو. زين ظاهرية عندك؟ واحد بكم راح يشتبه يقول ايه اصل عملي، اقول لك لا اصل عملي شو وقت يجري عند الشك. انت هسه شاك؟
لا عالم.
مو شاك عالم. اصل عملي شو يقول؟ شنو اصل عملي؟ اصل عملي ياهو مثلا استصحاب، ايه استصحاب، استصحاب شو يقول؟ يقين سابق وشنو؟ انت هسه عندك شك لاحق؟ لا انا متاكد. اذا ما يجري لا اصل عملي لا استصحاب ولا اصل الطهاره. فلاحظوا معي بالنسبه للعمل القادم، يعني بالنسبه لصلاه العصر، العمل واجد لشرطه لو فاقد لشرطه؟ صلاة فاقدة للطهارة لو واجد للطهارة؟ فاقدة. بس فاقدة ليش؟ لأنه إحنا نشتري الطهارة واقعية؟ لا، لأنه ماكو شرط لا طهارة واقعية ولا حتى ظاهرية. ليش ظاهرية ماكو؟ ظاهرية ماكو من باب السالبة بانتفاء الموضوع، لأن الطهارة الظاهرية شو تريد؟ تريد شك. أنت شاك هسه؟ مو شك. فإذا طهارة واقعية أكو لو ماكو صلاة العصر؟ أكمل طهارة ظهري ليش ماكو؟ الجواب من باب شنو؟ السالبة بانتفاء الموضوع. شلون سالبة بانتفاء الموضوع؟ واضح عندكم؟ لأنه الطهارة الظاهرية تريد شك، وأنت عندك شك؟ ما عندك شك. لهذا قال بل، يعني بل العمل المأتي به بعد انكشاف الخلاف هذا بالنسبة إليه، يعني بالنسبة للشرط، يكون من قبيل ارتفاعه، يعني ارتفاع الشرط من حين ارتفاع الجهل. فأنت حين ارتفاع الجهل، حين رأيت الدم أو النجاسة، بعد هل لك أن تحكم بإجراء أصالة الطهارة؟ يقال لا، هذا من باب ارتفاعها. بارتفاع شنو؟ بارتفاع الجهل. الحكم ارتفع، لكن هذا لا يعني بطلان صلاة الظهر. لا، صلاة الظهر اللي صليتها سابقا كانت الطهارة الظاهرية جارية فيها، أما صلاة العصر القادمة هذا من باب السالب انتفاء الموضوع. لا عندك شرط واقعي اللي هو الطهارة الواقعية، ولا عندك حتى شرط ظاهري اللي هو الطهارة الظاهرية. ليش ما عندك شرط ظاهري؟ ليش ما عندك طهارة ظاهرية؟ الجواب من باب السالبة بانتفاء الموضوع. يقول وهذا بخلاف الكلام الآن عن الأمارات يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.